اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة تكلمنا على أهمية دراسة السيرة النبوية الشريفة والأهداف من وراء هذه الدراسة، يعني ما نرجو ونأمله من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا ذكرنا أنواع الكتب التي تعتني بدراسة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الكتب التي تنتظم السرد التاريخي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من أول ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الكتب هذا الكتاب الذي سندرسه، وهو كتاب الرحيق المختوم. وهذا الكتاب يعني الميزة فيه أنه كتاب حديث، وأنه بحث جيد من صاحبه، نقل من الكتب السابقة بلا شك، لأنه ليس هناك شيء يعني جديد يمكن أن يقدمه أي مؤلف في باب السيرة النبوية إلا التدقيق والتحقيق والتمييز بين الصحيح والضعيف، وعرض هذه السيرة بصورة شيقة يمكن للقارئ أو للمستمع أن يتقبلها وأن يعني يكون مستمعا جيدا لها أو قارئا جيدا لها، ويتفاعل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا هناك فوائد لا بد منها في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ربط الماضي بالحاضر واستخلاص الدروس والعبر، وكذلك أن ننظر إلى مستقبل هذه الأمة من خلال ماضيها. ولابد قبل أن نبدأ بدراسة هذا الكتاب، والذي سنبدأه من باب الحكم والإمارة في العرب، يعني ما كان قبل الإسلام، لكن لابد من التعرف على المؤلف، وهو صفي الرحمن ابن عبد الله ابن محمد أكبر ابن محمد علي ابن عبد المؤمن ابن فقير الله المبارك فوري الأعظم. وهو من علماء الهند، وله مؤلفات جيدة في أبواب السيرة النبوية الشريفة. وصفي الرحمن المبارك فوري ولد في سنة 1943 في 6 يونيو بسنة 1943 بقرية من ضواحي مبارك فور، وهي معروفة الآن بقرية حسين أباد، وهي واقعة يعني هذه القرية في مقاطعة أعظم كدة من إيالة، وهي في الهند. والهند طبعا يعني دخل فيها الإسلام ربما في القرن الأول الهجري، لأن هذه البلاد فتحت يعني في قبل نهاية القرن الهجري، ربما يعني في الثمانينات أو التسعينات من هذا القرن، وكانت يعني قارة واحدة أو كانت بلدة واحدة، وكانت تشتمل الهند وبنغلاديش، وكانت الهند وبنغلاديش وباكستان كانت كلها دولة واحدة، ثم قسمت بعد ذلك بعد الاحتلال الإنجليزي، تم تقسيمها إلى الهند الشرقية والهند الغربية، وبعدين الهند الشرقية قسمت إلى باكستان وبنغلاديش بعد ذلك. لكن هذه كانت تسمى شبه القارة الهندية، ودخلها الإسلام مبكرا، ويعني كان هناك علماء أكابر في هذه البلاد. تعلم صفي الرحمن المبارك فوري في صباه القرآن الكريم، ثم التحق بمدرسة دار التعليم في مبارك فور سنة 1948، وقضى هناك 6 سنوات وهي المرحلة الابتدائية، ثم انتقل إلى مدرسة إحياء العلوم بمبارك فور سنة 1954 حيث بقي فيها 5 سنوات. تعلم اللغة العربية وقواعد اللغة العربية والعلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه وأصوله وغير ذلك من العلوم، ونال شهادة التخرج بتقدير ممتاز سنة 1961، كما حصل على الشهادة المعروفة بشهادة مولوي سنة 1959، وحصل على شهادة عالم سنة 1960، وحصل على شهادة الفضيلة في الأدب العربي سنة 1976، ثم اشتغل بعد تخرجه بالتدريس والخطابة وإلقاء المحاضرات والدعوة إلى الله عز وجل في مقاطعة الله أباد. أهم المناصب التي تولاها صفي الرحمن المبارك فوري: تدريس في الجامعة السلفية ببنارس الهند، وعين أمينا عاما لجمعية أهل الحديث بالمركزية بالهند، وعين باحثا في مركز خدمة السنة النبوية والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وتولى الإشراف على قسم البحث والتحقيق العلمي في مكتبة دار السلام بالرياض، وكان رئيسا لتحرير مجلة محدث الشهرية باللغة الأردية بالهند. من مؤلفات الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري كتاب الرحيق المختوم، وروضة الأنوار في سيرة النبي المختار، وسنة المنعم في شرح صحيح مسلم، وإتحاف الكرام في شرح بلوغ المرام، وبهجة النظر في مصطلح أهل الأثر وهذا في مصطلح الحديث، وإبراز الحق والصواب في مسألة السفور والحجاب، الأحزاب السياسية في الإسلام، تطور الشعوب والديانات في الهند ومجال الدعوة فيها، الفرقة الناجية خصائصها وميزاتها في ضوء الكتاب والسنة، البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في كتب الهند، المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير، ومؤلفات أخرى باللغة الأردية. هذا تعريف يعني بالمؤلف. وقد توفي رحمه الله عقب صلاة الجمعة في يوم 10 من ذي القعدة سنة 1427 من هجرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق 1/12/2006 في موطنه بمبارك فور، بعد مرض ألم به جعل الله ذلك كفارة له ورفعا لدرجته. أما الكتاب فهو كما ذكرنا كتاب يتناول دراسة للسيرة النبوية في عهديها المكي والمدني، ودراسة تفصيلية بأسلوب عصري وجيز، وقد حاز هذا الكتاب على المركز الأول في مسابقة السيرة النبوية العالمية التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي سنة 1396 هجرية. نبدأ يعني في الفصل الأول، وهو فصل الحكم والإمارة في العرب، أي كيف كان الحكم في العرب قبل الإسلام. ولا يتصور أن نحن نتحدث عن قبل الإسلام، أن الحقبة القريبة من الإسلام لا، لكن على الزمن البعيد، يعني نشأة العرب في هذه الجزيرة يعني نشأة قديمة جدا، يعني العرب موجودين في جزيرة العرب منذ زمن بعيد. نحن نبدأه بإسماعيل عليه السلام لعلاقتنا به وعلاقة نبينا صلى الله عليه وسلم به. فإسماعيل عليه السلام نبي العرب، وهو جد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي من العرب نبي بعد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. وجميع الأنبياء جاءوا من ناحية إسحاق عن طريق يعقوب ابن إسحاق عليهما السلام، كان جميع الأنبياء هم من بني إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام. العرب لهم وجود ربما يعني يقدر بعشرين قرن قبل الميلاد، يعني يعني ما يقرب من 2000 سنة قبل الميلاد في جزيرة العرب، وهذا تقدير وجود إسماعيل عليه السلام في هذه المدة، وإلا قد يكون بعد هذا يعني، أو ربما يكون المدة أكثر من هذا. الحكم في جزيرة العرب كان على قسمين، هناك ملوك متوجون يعني الملك له تاج ويحكم، وهناك ملوك غير متوجون وهم رؤساء القبائل والعشائر، يعني رئيس القبيلة ورئيس العشيرة هو حاكم بيحكم في قبيلته وفي عشيرته، وله كلمة مسموعة ولا يستطيع أحد أن يخرج عن طوعه، يعني عن طوع هذا الرئيس اللي هو رئيس القبيلة أو رئيس العشيرة، لكنه ليس ملك، ليس له تاج، وإنما كان هناك أناس ملوك متوجون في من العرب، ولكنهم كانوا غير مستقلين، ما كانوش مستقلين، كانوا تابعين لإمبراطوريات مجاورة لهم، إما إمبراطورية الفرس أو إمبراطورية الروم حسب المجاورة. فكل يعني قبيلة من العرب حتى وإن كان لها تاج وبتحكم ولها ملك، وتكون قريبة مثلا من مملكة فارس تكون تابعة لملك الفرس، تكون قريبة من ملك الروم تكون تابعة لملوك الروم. وكان الفرس والروم بيستخدموا العرب كنوع من الحماية أو حائط صد، يعني يبقوا موجودين كحائط صد بينهم وبين الأعداء المتوقعين في هذا المكان، ثم أنهم يستطيعون أي هؤلاء العرب أنهم يحبطوا أي ثورات ممكن أن تقوم من العرب ضد هذه الإمبراطورية، سواء كانت في إمبراطورية الروم أو الفرس، وأيضا أنهم يكفوا المشاغبات وقطع الطريق وغير ذلك، يستطيعون تأديب العرب المتفرقين فيها، يعني كانت الدول دي بتستخدم العرب علشان يعملوا لهم نوع من استتباب الأمن، وفي سبيل ذلك بيدوهم تاج يلبسونه ويبقى تابع لتاج المملكة، وفي نفس الوقت بيستفيد المملكة انها بتاخد إتاوات من هؤلاء الملوك، والملوك بيفرضوا إتاوات على الرعية، ويعني والشعوب تعيش يعني في ظلم شديد وكدح شديد تحت وطأة هذه هؤلاء الحكام. فالملوك المتواجدون لم يكونوا مستقلين كملوك اليمن وملوك مشارف الشام وهم آل غسان وملوك الحيرة. والملوك غير المتواجدين هي القبائل والعشائر، وكان لهم من الحكم والامتياز مال الملوك المتواجدون يعني على رعاياهم. أما الملوك والرؤساء اللي كانوا في الحقبة قبل الإسلام، أول ذلك نتعرف عليه هو الملك في اليمن. الملك في اليمن، الملك في اليمن قديم، وكان من أول ذلك مملكة سبأ، وهي مملكة معروفة وذكرت في القرآن، وكانت من ملوك سبأ، كانت بلقيس التي يعني كانت في عهد سليمان عليه السلام، والقصة معروفة في القرآن. فمملكة سبأ هي من أقدم الشعوب التي عرفت باليمن، وقد عثر على ذكرهم في حفريات يعني أنهم كانوا موجودين قبل الميلاد ب25 قرنا، يعني حوالي 2500 سنة قبل الميلاد كانت موجودة هذه المملكة، ويبدأ ازدهار حضارة سبأ ونفوذ سلطاتهم ب11 قرنا قبل الميلاد، يعني بدأ يبقى لهم ملك ونفوذ يعني قبل الميلاد ب1100 سنة. وهذه كانت مملكة سبأ، وهي مملكة معروفة، وكما ذكرنا كان من ملوكها ملكة بلقيس التي أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الدولة الثانية في اليمن وهي الدولة المعينية، وهي كانت ما بين سنة 1300 إلى 620 قبل الميلاد، يعني كانت من 1300 قبل الميلاد إلى 620 قبل الميلاد، وهذه ظهرت في الجوف وهو السهل الواقع بين نجران وحضرموت، نجران دي في الجنوب في آخر المملكة العربية السعودية، وهي على حدود اليمن، وهي على حدود اليمن، وهذه يسكنها شيعة. وكان في على يعني عندما جاء الإسلام كان يسكنها نصارى، كان يسكن في هذا المكان نصارى، لكن قبل ذلك كانت الدولة المعينية، وكانت في هذا السهل اللي هو بين نجران وبين حضرموت. فأخذت هذه الدولة تتسع، يعني حضارة سبأ ودولة سبأ أو الدولة المعينية تتسع وتسيطر وتزدهر، حتى بلغ نفوذها السياسي إلى العلا ومعان. العلا ومعان في إيه؟ في الشمال، يعني الآن معان في الأردن، يعني بعد العقبة مباشرة، يعني في شمال الأردن، وده يبقى في نهاية جزيرة العرب بعد تبوك. وبعد تبوك بنخرج من الحدود السعودية، وبعديها بيبقى معان في أول المملكة العربية السعودية أو المملكة الأردنية بعد تبوك. فطبعا هذه الأماكن كانت معان، دي تعتبر في بداية الشام، تعتبر معان في هذا الوقت في بداية الشام. فالملك أخذ من اليمن، أخذ يتسع، يعني إلى أن وصل إلى العلا ومعان من شمال الحجاز. وبنوا يعني أصحاب هذه الحضارة المعنية بنوا سد مأرب الذي كان له شأن كبير في تاريخ اليمن، وكان ملوكهم يلقبون بمكرب سبأ. سد مأرب هذا اللي بنيت عليه الحضارة، وكانت الزراعة والثمار وغير ذلك، وراجت التجارة في هذا الوقت لما انتعش السوق في هذه البلاد، وبقى لهم قوة، أصبح لهم قوة، فبدأ تنتعش تجارتهم، وبدأ يبقى لهم دولة قوية، إلى أن حدث انحراف فدمرهم الله سبحانه وتعالى. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. وهذه من الدروس التي ينبغي أن نتعلمها في تاريخ الأمم، أن الأمم إذا حدث لها انحراف عن الطريق فإن هذا شؤم عليها، ويؤدي إلى زوال الدولة، ويؤدي إلى يعني زوال قوتها وزوال هيبتها وزوال هيمنتها وزوال الخير منها، وربما يؤدي إلى هلاك أهلها. فلا بد أن يكون هناك استقامة إذا أردنا أن نضمن بقاء القوة والهيمنة والحضارة والنماء والرخاء وغير ذلك. لا بد من الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى طاعة الله عز وجل، فإن المعصية لها شؤم كبير على أصحابها. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وربنا سبحانه وتعالى بيضرب هنا المثال بالجوع والخوف، لأن أنعم نعم الدنيا الأمن وليه والطعام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيره. يعني الدنيا ما فيهاش إلا أمن وطعام وشراب، ليس فيها أكثر من ذلك. إذا غاب الأمن وغاب الطعام والشراب صارت هذه الدنيا مهلكة، لم يكن لها أي نوع من القيمة بالنسبة للحياة الدنيا كمتاع للحياة الدنيا. الحياة الدنيا كلها متاع، ومتاعها في أمن وطعام، متاع الحياة الدنيا في أمن وطعام. فلذلك نجد أن ربنا سبحانه وتعالى عندما يمتن على قريش يقول ربنا سبحانه وتعالى: فاعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المنة العظيمة على قريش أنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه منة الحياة الدنيا كلها، منة الحياة الدنيا كلها. فهؤلاء يعني صار عندهم الخوف والجوع بسبب التحول عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى معصيته. أرسل الله سبحانه وتعالى عليهم سيل العرمي فدمر هذا السد، وعاشوا في ضيق شديد جدا، وبدأت تتفتت يعني حضارة مأرب، حضارة المعينيين أو حضارة سبأ التي تكونت. وكانت عاصمة هؤلاء المعينية كانت صرواح، ويقدر عدد الملوك الذين حكموا ما بين 22 إلى 26 ملكا حكموا في هذه الدولة. بعد ذلك دولة سبأ أيضا كانت من بين 620 قبل الميلاد إلى 115 قبل الميلاد، وقد تركوا لقب مكرب، كان الأول لقب الملك اسمه مكرب سبأ. الملوك زمان كان لهم لقب يلقب بجميع الملوك في الدولة، يعني فرعون ده ملك مصر، أي واحد يملك مصر يسموه فرعون، النجاشي ملك الحبشة، أي واحد يمسك ملك في الحبشة اسمه النجاشي، النجاشي ده مش اسمه، ده لقب الايه؟ لقب الملك. كسرى في الفرس، أي واحد يملك في كسرى في الفرس يسمى كسرى، ده اسم الملك. قيصر عند الروم، أي واحد يمسك في مملكة الروم يسمى قيصر، ده مش اسمه، لكن ده هذا زي عندنا مثلا الرئيس أو السلطان أو الملك أو الأمير أو غير ذلك من الأسماء. فكان كل من يملك في هذا الوقت في هذه البلاد له التسمية. فكان في دولة المعينية كان الملك اسمه مكرب سبأ، بعدين في دولة سبأ التي جاءت بعدها تركوا لقب مكرب وعرفوا بملوك سبأ واتخذوا مأرب عاصمة لهم. الدولة الثالثة هي الدولة الحميرية، الدولة الحميرية، وهي التي كانت من سنة 115 قبل الميلاد إلى سنة 300 ميلادية، يعني 415 سنة تقريبا كانت هذه الدولة الحميرية الأولى. وقد عرف ملوكها بملوك سبأ وذي ريدان، واتخذوا دار ريدان عاصمة لهم بدل مدينة مأرب، غيروا العاصمة فصارت دار ريدان هي العاصمة بدل مدينة مأرب. الدولة الحميرية الثانية وعرف ملوكها بملوك سبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنت، وهذه كانت من سنة 300 ميلادية إلى دخول الإسلام اليمن، إلى دخول الإسلام اليمن. يعني هذه أيضا حوالي 340-330 سنة في هذه الدولة، لا أكثر من ذلك، يعني حوالي 370 أو 380 سنة حتى دخول الإسلام إلى اليمن. اليمن أيضا دخلت الإسلام مبكرا، إن اليمن دخلت الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو موسى الأشعري وأرسل عمرو بن العاص وأرسل معاذ بن جبل وأرسل علي بن أبي طالب إلى ملوك اليمن فأسلموا وحسن إسلامهم وبقوا على ملكهم في اليمن. أيضا عمان دخلت الإسلام مبكرا، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى ملكي عمان فأسلم، وكانت البحرين كان فيها نصارى وحدث يعني نوع من المعاهدة ودفع الجزية ثم دخلت الإسلام بعد ذلك. لكن من البلاد التي دخلت الإسلام مبكرا كانت اليمن، وقد دخلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدولة الحميرية الثانية دي كانت يعني من بعد سنة 300 إلى دخول الإسلام إلى اليمن. ده الحكم والإمارة اللي كان موجود في اليمن قبل الإسلام. أما الملك بالحيرة وهي منطقة بالعراق، العرب حدث لهم نوع من الهجرات، هاجروا إلى الشمال ناحية الشام وناحية العراق، ناحية الشام وناحية العراق، وبدأوا يستوطنون هذه الأماكن. ولما استوطنوا هذه الأماكن أرادوا أن يصنعوا لهم ملكا ويصنعوا لهم يعني إمارات في هذه الأماكن. والحقيقة أنه في ناحية الشام كان بيحكم الروم، وفي ناحية العراق كان بيحكم الفرس. فالفرس كان بيحكمه من ناحية العراق، والروم بيحكمه من ناحية الشام. فالقبائل العربية التي هاجرت ناحية العراق كانت تابعة لمملكة الفرس، والقبائل اللي هاجرت ناحية الشام كانت تابعة لممالك الروم. فكانت الفرس تحكم بلاد العرب وما جاورها منذ أن جمع شملهم قرش الكبير سنة 557 قبل الميلاد إلى سنة 529 قبل الميلاد. ولما هزمهم الإسكندر الأكبر سنة 326 قبل الميلاد تبدد ملكهم وتجزأت بلادهم وتولاها ملوك عرفوا بملوك الطوائف، حكموا البلاد حتى سنة 230 ميلادية. وفي هذه الأثناء هاجر القحطانيون واحتلوا جزءا من ريف العراق. في هذا الوقت هاجر القحطانيون. القحطانيون دول هيجوا منين؟ من اليمن. من اليمن القحطانيون جم من اليمن وهاجروا إلى هذه الأماكن واحتلوا جزءا من ريف العراق. ثم لحقهم من هاجر من العدنانيين. العدنانيين هيجوا منين؟ من الحجاز. العدنانيين هاي نسبتهم إلى عدنان، اللي هو النسبة دي إلى إسماعيل عليه السلام. إلى إسماعيل عليه السلام. يبقى لما هيبقوا عدنانيين هيجوا من ناحية الحجاز. فهاجر العدنانيون إلى الشمال، وهاجر أيضا القحطانيون إلى الشمال، حتى سكنوا جزءا من الجزيرة الفراتية اللي هي جزيرة الفرات. عادت القوة ثانية إلى الفرس سنة 226 في عهد أردشير بن بارك مؤسس الدولة الساسانية، فجمع شمل الفرس واستولى على العرب المقيمين على تخوم ملكه. لما جاء هذا أردشير، هذا يعني بدأ يلملم شمل الدولة الفارسية واستولى على البلاد اللي كان استولى عليها العرب القحطانيون والعدنانيون، استولى عليها كانت على تخوم ملكه، يعني على حدود ملكه. في عهد أردشير ولى جزيمة الوضاح على الحيرة وسائر من ببادية العراق والجزيرة من ربيعة ومضر. أردشير نفسه عين واحد من العرب وهو جزيمة الوضاح على الحيرة، اللي هي المنطقة اللي كان فيها العرب على تخوم العراق، وده علشان يحقق أغراض اللي احنا قلناها، يعمل خط حماية لدولة مملكة الفرس ويؤدب العرب اللي ممكن يشغبوا على دولة الفرس. فكان أردشير رأى أن يملك على أن يملك على العرب رجل منهم له عصبية تؤيده وتمنعه، يستعين بهم على ملوك الرومان. بعد موت جزيمة هذا الذي حكم الحيرة في عهد أردشير، وكان ذلك سنة 268، ولي الحيرة والأنبار عمرو ابن عدي ابن نصر اللخمي. وهذه يعني الدولة اللخمية، هؤلاء يعني أنشأوا الدولة اللخمية، وكان هذا أول ملوك اللخميين وأول من اتخذ الحيرة مقرا له، وذلك في عهد كسرى صابور ابن أردشير، وتوالى بعد ذلك ملوك اللخميين بعده. في سنة 448 إلى 531 ولي الفرس قباذ ابن نيروز، يعني هذا أحد ملوك الفرس. وفي عهده ظهر رجل اسمه مزدك، وكان يدعي أنه هو يعني مثل النبي، يعني ومن جاء بالإصلاح، وهذا جاء بالفساد. دعا إلى الإباحية، إلى إباحية وشيوع النساء و تزوج من المحارم وغير ذلك من الأشياء. فتبعه قباد هذا اللي هو ملك الفرس، كما تبعه كثير من رعيته. وأرسل قباد إلى ملك الحيرة وهو المنذر ابن ماء السماء سنة 512 إلى 554، كان حاكما في هذا الوقت، فدعاه إلى هذا المذهب الخبيث فأبى عليه. يعني المنذر ابن ماء السماء هذا كان حاكم العرب، وأن قباد هذا لما اعتنق مذهب مزدك أرسل إلى المنذر ابن ماء السماء ليعتنق هذا المذهب، ومذهب الإباحية وشيوع النساء وتزوج من المحارم، فأبى عليه فعزله وعين الحارث بن عمرو ابن حجر الكندي بعد أن أجاب دعوته. لكن هو لم يترك يعني هذا الملك، وإنما أرسل إليه لكي يأتيه، فيعني ذهب ووضع يعني نساءه وأمواله وأولاده عند قبيلة من العرب، ثم ذهب إليه فحبسه حتى الموت في سنة 531 إلى 578. خلف قباد كسرى أنوشروان، وكان يكره هذا المذهب، فقتل المزدك هذا وأعاد المنذر إلى ولاية الحيرة، وطلب الحارث لكنه أفلت إلى دار كلب فلم يزل فيهم حتى مات. واستمر الملك هذا يعني في استمر الملك بعد المنذر ابن ماء السماء في عقبه حتى كان النعمان ابن المنذر سنة 583. فغضب عليه كسرى بسبب وشاية دبرها زيد بن عدي العبادي، فعزله وولى على الحيرة بدلا منه إياس ابن قبيصة الطائي. وكان نزل يعني النعمان على هاني ابن مسعود وأودعه أهله وماله وتوجه إلى كسرى فحبسه حتى الموت. وأرسل كسرى إلى هانئ يطلب منه تسليم ما عنده فأبى، فأرسل إليه جيشا يقاتله، فدارت بينهما معركة عند ذي قار انتصر فيها بنو شيبان وهزمت الفرس هزيمة نكراء، وكان هذا أول يوم انتصر فيه العرب على العجم، وهو بعد ميلاد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كان هذا يعني أول يوم تنتصر فيه العرب على الفرس في معركة ذي قار، وكان هذا بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الملك الذي كان في اليمن طبعا تم القضاء عليه، وذلك بسبب حدوث الاضطرابات والانقلابات والحروب الأهلية، وأدى ذلك إلى دخول الرومان في عدن، وبمعونتهم احتل الأحباش اليمن سنة 340 ميلادية، مستغلين التنافس بين قبيلتي همدان وحمير، واستمر هذا إلى سنة 378 ميلادية. حصلت اليمن على استقلالها سنة 371، ولكن في سنة 450 وقعت يعني الثلمات في سد مأرب، مما أدى إلى السيل العظيم وهو سيل العرج. في سنة 523 قاد ذو النواس اليهودي حملة منكرة على المسيحيين من أهل نجران لصرفهم عن المسيحية، فلما أبوا خد لهم الأخاديد وألقاهم في النيران، ودي القصة المذكورة في سورة البروج. وحرض النصارى الأحباش وهيأوا لهم الأسطول البحري، فنزل 70,000 جندي من الحبشة واحتلوا اليمن سنة 525 بقيادة أرياط، وظل أرياط ملكا حتى اغتاله أبرهة الأشرم سنة 549، أبرهة هذا الذي أراد هدم الكعبة فأهلكه الله عز وجل. كان أبرهة نصب نفسه حاكما على اليمن، وهو المعروف بصاحب الفيل. استنجد اليمنيون بالفرس بعد وقعة الفيل للتخلص من الأحباش، فنالوا استقلالهم سنة 575 ميلادية بقيادة معد يكرب سيف بن ذي يزن الحميري، وصار ملكا لهم، وصارت اليمن مستعمرة فارسية، وظلت كذلك حتى دخول الإسلام اليمن. يعني هي نالت استقلالها سنة 575 ميلادية، الإسلام تقريبا دخلها بعد 100 سنة من هذا، يعني لم يبقوا فيها كثيرا حتى دخلها الإسلام بعد 100 سنة تقريبا. أيضا ما يتعلق بالحيرة، ذكرنا أنه كان هذا الملك اللي كان في الحيرة وكيف انتهى هذا الملك والملك في اليمن وكيف انتهى هذا الملك في اليمن. بقي الملك بالشام, بقي الملك بالشام في العهد الذي مجد فيه العرب بهجرات القبائل, صارت بطون من قضاعة إلى بلاد الشام, يعني من هاجروا كانت بطون من قضاعة هاجرت إلى بلاد الشام وسكنت بها, وكان منهم ضجعا ابن سليح. فالروم أخذوهم ليمنعوا عرب البرية من العبث وليكونوا عدة ضد الفرس. ومن أشهر ملوك يعني العرب في الشام زياد بن الهبولة, ويقدر زمنهم يعني زمن حكمهم من أوائل القرن الثاني الميلادي, وانتهت ولايتهم بعد قدوم آل غسان الذين غلبوا الضجاعمة فولتهم الروم ملوكا على عرب الشام, وكان قاعدتهم بصرى ولم تزل تتوالى الغساسين على الشام حتى كانت وقعة اليرموك سنة 13 اللي كان بقيادة خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح, واللي انتصر فيها المسلمين على الروم, والمسلمين كان عددهم 40,000 والروم كان عددهم 400,000 في هذا الوقت. وانتهى ملك الروم في الشام على يد خالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح. طبعا هذه غزوة اجتمع فيها يعني عدد كبير من القواد, يعني لأن عمر رضي الله عنه رأى أن يجمع قواد المسلمين كلهم في هذه المعركة, فكان فيها خالد بن الوليد وكان فيها أبو عبيدة بن الجراح وكان فيها يعني عبد الله بن أبي السرح, وكان فيها يعني قوات كثيرين غير الصحابة, كان فيها حوالي 70 صحابي تقريبا. هذه الغزوة كان فيها أبو سفيان بن حرب وكان فيها عكرمة بن أبي جهل, كان أحد قواد المسلمين الأفاضل, وكان أيضا يعني فيها أبو هريرة رضي الله عنه والزبير بن العوام, يعني كان فيها عدد كبير من الصحابة. والحمد لله أن الله سبحانه وتعالى نصر المسلمين في هذه المعركة. وكانت نهاية الروم في أو سلطة الروم على بلاد الشام. أما الإمارة بالحجاز, الإمارة بالحجاز لم يكن فيها ملوك متوجون, يعني كلها كانت عبارة عن قبائل, والقبائل دي بتحكم وبيبقى لها سلطة على الأفراد مثل سلطة الملوك, لكن ليس هناك تاج على رؤوس ملوك هذه الدولة. بداية بإسماعيل عليه السلام, إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام, لما جاء إبراهيم بإسماعيل عليه السلام إلى هذا الوادي السحيق كما أمره الله سبحانه وتعالى, وكان الله سبحانه وتعالى يعني أمره أن يأتي به وبأمه, أمه إسماعيل هاجر في هذا المكان. ثم تعرفون قصة بناء البيت ومجيء العرب يلتفون حول بئر زمزم, وبعد ذلك زواج إسماعيل من قبائل العرب, ثم تعرب إسماعيل عليه السلام, لأنه يعني إسماعيل يعني ليس عربيا في الأصل, وإنما تعرب بعد ذلك بعد أن تزوج من العرب, لأن أصل إبراهيم عليه السلام من العراق, أصل إبراهيم من العراق, ثم كانت له هجرة إلى فلسطين, ثم هجرة إلى مصر, ثم هجرة إلى مصر, ثم أراد الطاغية المصري أن يقع بأم إسحاق سارة, فحماها الله سبحانه وتعالى, استعادت بالله عز وجل فأعادها منه, فعرف قيمتها فأهداها هذه الجارية وهي هاجر, فأهدتها إلى إبراهيم عليه السلام, فإبراهيم عليه السلام أنجب منها إسماعيل. فأصل أمه من مصر, أم إسماعيل أصلها من مصر, والأبو أصله من اللي هو إبراهيم عليه السلام أصله من العراق, لكن إسماعيل بعد ذلك تعرب وكان أول من ركب الخيل, وبدأت قبائل العرب تنتسب إلى إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل ظل يعني أميرا على بلاد الحجاز إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى, وتقريبا كانت المدة دي 137 سنة. 137 سنة كان أميرا على بلاد الحجاز إسماعيل عليه السلام، ثم بعد ذلك تولى ابنه من بعده الإمارة على الحجاز، ثم بعد ذلك ولي جدهما اللي هو والد جدهما من ناحية الأم، وكان من قبيلة جرهم، تولى كان اسمه فضاد ابن عمرو الجرهمي، فكانت الولاية في جرهم بعد ذلك، وضعف أمر جرهم فتولى العدنانيون الأمر اللي هم من ناحية إسماعيل عليه السلام، من ناحية إسماعيل عليه السلام يعني أولاد إسماعيل هم تولوا بعدين، وبعدين جدهم من ناحية الأم تولى، وبعدين ضعف ملكهم فتولى أبناء إسماعيل اللي هم يبقى الجد يكون من ناحية الأب. لكن بعد ذلك نزلت خزاعة بمر الظهران، فقامت بمعونة من بطون عدنان، يعني كان هناك نزاع بين عدنان وبين جرهم في هذا الوقت، فاستعانت يعني الخزاعة ببعض بطون عدنان وهم بنو بكر بن عبد مناف ابن كنانة بمحاربة جرهم، وأجلوهم عن مكة واستولوا على حكمها، استولوا على حكمها اللي هي قبيلة خزاعة، وكان ذلك في أواسط القرن الثاني الميلادي، في أواسط القرن الثاني الميلادي. واستبدت خزاعة بمكة دون بني بكر، إلا أنه كان لقبائل مضر ثلاث خلال، يعني قبائل مضر في هذا الوقت كان لها ثلاث خلال. الأمر الأول أنهم كان بيدفعوا بالناس من عرفة إلى المزدلفة والإجازة بهم يوم النفر من منى، وكان يلي ذلك الفوت، يعني كانوا يمرون بهم من منى، ينفرون بهم من منى في يوم النفر، يعني يوم الخروج من منى بعد أداء مناسك الحج، وكانوا يفعلون الإفاضة من جمع غداة النحر إلى منى، وكان ذلك في بني عدوان، وكان إنساء الأشهر الحرم، وكان ذلك في بني مقيم ابن عدي ابن بني كنانة، كانوا مقسمين هذه الأعمال اللي هي أعمال الحج على بعضهما. فكان هذا هو الملك في الحجاز، بداية كان هذا بداية الملك في الحجاز. وبعدين تولت خزاعة يعني على مكة 300 عام، ظلت خزاعة تملك حوالي 300 عام، ثم قامت حرب بين خزاعة وقريش أدت إلى تغلب قصي على أمر مكة والبيت، وكان ذلك في أواسط القرن الخامس للميلاد، وصارت بذلك السيادة لقريش والأمر النافذ بمكة كان لقريش أيضا، وصار قصي هو الرئيس الديني لهذا البيت الذي كانت تفد إليه العرب من جميع أنحاء الجزيرة. يعني هذا السرد التاريخي فيما قبل الإسلام، احنا مختصرين نقاط كده وانت هتقرأه في الكتاب، وهذا لمجرد المعرفة، يعني معرفة القبائل العرب قبل الإسلام، وهي دي بخلينا ايه نسرد يعني احيانا، والشرح بيبقى بسيط فيها، لكن السيرة نفسها تبدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم. من مآثر قصي هذا من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، من مآثره أنه أسس دار الندوة، وكانت مجمع قريش وفيها تفصيل مهام أمورها، ولهذه الدار فضل على قريش لأنها ضمنت اجتماع كلمتها وفض المنازعات بالحسنى. من مظاهر الرئاسة والتشريف لقصي أن كان له رئاسة دار الندوة، وكان له اللواء، واللواء هذا اللي هو عقد راية الحرب أو عقد لواء الحرب، وهذا لا يكون إلا لقصي وأبنائه من بعده. القيادة وهي إمارة الركب، يعني لو خرجوا في تجارة أو شيء قافلة يكون إمارة الركب تكون لقصي ولأبنائه من بعد. الحجابة وهي حجابة الكعبة، ولا يفتح بابها إلا لا يفتح بابها إلا هو، يعني فيش حد يفتح باب الكعبة إلا قصي وأولاده من بعده، وهو الذي يلي خدمة الكعبة من السدانة يعني. وكان له سقاية الحاج، وكان يملؤون الحياض في موسم الحج ويحلونها بالتمر والزبيب، يضع فيها القعون التمر والزبيب في الحياض علشان يحلون الماء ويشرب منه الحجيج. وكان لهم رفادة الحاج وهي طعام كان يصنع ويقدم إلى الحجيج. كل هذا كان في قصي وكان خاص به وكان في أبنائه من بعد. بعدما مات قصي تولى ابنه عبد مناف وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. ولما مات عبد مناف يعني كان عبد مناف أيضا قائم بكل ما قام به قصي أبوه قبله، لكن بعد موته تنازع أبناء العمومة اللي هم أبناء عبد مناف وأبناء عبد الدار، تنازعوا الرياسة والشرف في هذا، وكادت تقوم معركة بينهما، لكن تداعوا إلى الصلح واقتسموا هذه المناصب. فالسقاية والرفادة والقيادة إلى بني عبد مناف، السقاية والرفادة والقيادة إلى بني عبد مناف، ودي ظلت في بني عبد مناف إلى العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. والندوة واللواء والحجابة بيد بني عبد الدار. وحكم بنو عبد مناف القرعة فيما بينهم، بنو عبد مناف نفسهم يعني الوظائف اللي كانت ليهم عملوا فيها قرعة واستهموا عليها عشان يشوف كل واحد فيهم من بني عبد مناف يأخذ شيء من هذا. فصارت السقاية والرفادة لهاشم، صارت الرفادة السقاية والرفادة لهاشم، والقيادة لعبد شمس. طبعا هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم وظلت فيه إلى العباس ابن عبد المطلب. فكان هاشم ابن عبد مناف هو الذي يلي السقاية والرفادة طوال حياته، ثم أبناء من بعده حتى جاء الإسلام والولاية إلى العباس رضي الله عنه. كانت لقريش مناصب أخرى وزعوها فيما بينه، فيما بين القبائل كانت موجودة، الإيسار وكان هو تسوية الأقداح اللي كانوا بيستخدموا بها الأزلام، كانوا يستقسمون بها في الجاهلية والعياذ بالله، وتحجير الأموال وهي تنظيم القربات والقرابين اللي تقدم إلى الأصنام فكانت تنظم، وكان ذلك في بني سهم، والشورى وكانت في بني أسد، والأشناق ليتنظيم الديات والغرامات وكان ذلك في بني تيم، والعقاب وهو حمل اللواء وكان ذلك في بني أمية لمنهم أبو سفيان بن حرب ومعاوية بعد ذلك رضي الله عنهما، القبة وهي تنظيم العسكر وقيادة الخيل وكان ذلك في بني مخزوم، والسفارة كانت في بني عدي. فيعني هذه الأشياء الشريفة قسمت في قريش، وكانت في بني عبد مناف خصوصا وبني عبد الدار، لكن بقية الأمور قسموها في قبائل قريش بعد ذلك، وصاروا على خلال طيبة مع ما كان فيهم من الكفر والشرك والمعاصي اللي كانت ظاهرة، كان عندهم خلال طيبة مثل الشجاعة والكرم ويعني نصرة المظلوم وغير ذلك من الأشياء، كانوا يعظمون الكذب مثلا. ففي أمور كانت فيهم خلال طيبة وكان فيهم خلال كثيرة يعني ليست طيبة. ده طبعا مختصر، الأوراق دي مختصرة، أرجو اللي يحب ياخدها يصورها أو شيء من هذا، ليس هناك مانع من ذلك. وإحنا دايما في السيرة كلها هنختصر السيرة في إيه؟ في نقاط 1 2 3 يسهل الإيه؟ في الدراسة يسهل دراستها، لكن أنت لازم تقرأ برضو إيه؟ يعني إحنا كمعلومة تثبت في ذهنك عايزين نحطها في نقاط، لكن لابد يكون فيها إطار واسع حواليها، إن إحنا نقرأ عندنا معلومات كثيرة جدا، لكن في الحفظ ممكن يبقى عندنا نقاط نحفظها خصوصا في التواريخ وغيرها.